فلنبدأ بصلاة. يا رب نشكرك لأنك صاحب المعرفة وكل معرفة، ونحن الآن في ساحة المعرفة التي أنت تريدها للإنسان. أنت تريد المعرفة. الكتاب المقدس يتحدث عن أهمية المعرفة، تاريخ الكنيسة يتحدث عن أهمية المعرفة، والمفكرين يتحدثون عن حتمية المعرفة. إذن نحن في ساحة أنت تريدها وتباركها، ونهديها لك لأنك أنت صاحبها. نشكرك لأنك تسمح لنا أن نتواجد في هذه الساحة. أشعر بامتياز أن تضع علي مسؤولية أن أخوض هذه المعركة، معركة المعرفة الأساسية الحاسمة في هذه المعركة. معركة المعرفة يقترب الإنسان من نفسه، ثم يقترب منك، وبدون هذه المعرفة لا يمكن أن يقترب من نفسه أو منك. ثقل على المستمعين هذه الحتمية، هذه الأهمية، أن المسألة ليست عشوائية. رب، لا أحد يستطيع أن يأتي إليك عشوائيا، لم يفعلها أحد عبر التاريخ، لا يستطيع أحد أن يأتي إليك عشوائيا. ونحن نخاطب الإنسان، نحذره ضد العشوائية. نقوم بدورنا يا رب، وأنت تعلم ذلك، فبارك مسعانا، بارك مسعانا، امسح هذا المسعى بالروح القدس. نسألك هذا في اسم حمل الله رب الحياة السيد المسيح، الكلمة المقدسة، الكائن والذي كان والذي يأتي. آمين. نستكمل الحوار مع إريك فروم، بالتأكيد نجعله يعلمنا ويقود خطواتنا في هذه الرحلة الهامة تحت عنوان ووضعناه المرة السابقة: ما الذي يحدث عندما يفشل الإنسان في تسديد احتياجاته؟ أو العنوان الآخر: ما الذي يؤدي إلى فشل الإنسان في تسديد احتياجاته الحقيقية؟ واحدة أن الإنسان يدخل إلى معركة تسديد الاحتياجات من ديفيسيت، من عجز، والأخرى لا يدخل من عجز، لكنه يأخذ نفسه إلى العجز عندما يفشل في تسديد احتياجاته. المحصلة واحدة: الفشل، سواء بدأ بالعجز أو انتهى بالعجز، المحصلة واحدة هي الفشل. بدأنا المرة السابقة في عنوان خلل السلطة أو خلل في التسلط. العنوان الأساسي في المحاضرة السابقة هي أن الإنسان يتخلى عن النفس، يسلم هذه النفس، وعندئذ لا يوجد له أي اختيار آخر إلا أن يقوم بدمج، فيوجن أو فيوزنج، دمج هذه النفس مع آخر. وقلنا ليس له اختيار آخر، ليس له اختيار آخر. انتهينا المرة السابقة ونحن نتحدث عن عنوان الخضوع، وشرحنا فيه كثيرا، وقلنا مصطلح هام جدا، وهو مصطلح the unbearable aloneness، الوحدة الكيانية التي لا تحتمل. هذه الحالة هي التي تدفع الإنسان دفعا لأن يدخل في عملية الخضوع، الوحدة الكيانية التي لا تحتمل. ثلاث مصطلحات انتهينا اليوم، أو ثلاث نتائج. قلنا أن هذا الإنسان يظهر ميل للتقليل من نفسه وقدراته، يظهر الضعف، ويظهر عدم التحكم في الحياة. إذن تحت هذه البنود الثلاثة، التقليل من النفس، إظهار الضعف، عدم التحكم في الحياة، هو الآن جاهز وجاهز تماما للاعتماد على الآخر أو الآخرين، مهيأ، وقد هيأ نفسه أو قد هيأته الحياة، وهو سمح للحياة أن تستمر في تهيئته. الآن هو جاهز تماما للاعتماد، dependency، على الآخر أو الآخرين، سواء هذا الآخر شخص أو عدة أشخاص أو مؤسسات أو سلطة، سلطة مثل الكنيسة، أو مؤسسة مثل الكنيسة، أو مؤسسة وطنية. هؤلاء العجزة، وأرجو المعذرة في استعمال هذا التعبير لكنه تعبير دقيق، الشخص العاجز هو عاجز، وجمع عاجز عجزة. هؤلاء العجزة غير قادرين على توكيد كلمة هامة جدا، وهي أنا أكون. I am. أنا أكون، أنا كائن. هذا الشخص عنده صعوبة شديدة في توكيد أنا كائن، لا يشعر بها ولا يجرؤ أن يؤكدها لنفسه. وبالتالي تأتي العبارة التالية أو المصطلح التاني أو الحالة التالية، عندما يفشل في أن يؤكد أنه كائن، يفشل في أن يؤكد أنا أريد. لا يمكن، لا يمكن أن يقول أنا أريد ويتمسك بها إلى أن يحققها إن لم يبدأ بكلمة أنا كائن، أنا أكون. إذن هو يخطو خطوة نحو أنا أريد، يفشل فيها، وهو لا يعلم أنه قد فشل في الخطوة السابقة، وهي تأكيد الكيان، أنا كائن، أنا أكون. بالطبع عندما يفشل في هذا التأكيد لا يمتلك مفاتيح التحكم في مصيره، لا يمتلك. إذن عندما ندعو شخصا يتحكم في مصيره لابد أن نذهب إلى المسبب وليس الأعراض. لا نذهب للعرض، لابد أن نذهب إلى السبب. ما هو السبب؟ أنه في يوم ما قد فرط في هذه النفس. في حالات متقدمة من أعراض الخضوع نجد مصاحب لكل هذا رغبة في إيذاء النفس تحت سطح الوعي، غير متاحة دائما للإنسان في وعيه، إنها تحت سطح الوعي وأحيانا في اللاوعي، تخرج أحيانا إلى السطح، يتعرف عليها، يخاف منها، أنه يريد إذاء نفسه فيدفع بها مرة أخرى تحت سطح الوعي لأنه لا يحتمل هذا. هناك البعض من يحتمل، المعظم لا يحتمل، فهناك رغبة في إذاء النفس وجعلها تتألم لأنها تستحق أن تتألم، لا تستحق أي شيء الصالح، هي تستحق أن تتألم لأنها عاجزة، نفس عاجزة، إذن تستحق أن تؤذى، تستحق أن تتألم. يصاحب هذا عرضين معروفين جدا في كل من يعيش الخضوع لشخص آخر، عرضين معروفين وثابتين تقريبا ستاندرد، وهو انتقاد مرضي للنفس سيلف كريتيسيزم، واتهام غير منطقي للنفس سيلف اكيوزيشن. فياتي في الموقف، الموقف هو غير مخطئ لكنه نتيجة لتخليه عن النفس وفشلي في توكيد النفس، هو غير مخطئ. لكنه إذا دخل في موقف والموقف لم يخرج كما يريد، فينتهي بالأمر إلى انتقاد مرضي لنفسه أو اتهام غير منطقي. وبالتأكيد إذا كان الآخر الذي أمامه يتهمه بشيء فهو يميل إلى تصديق الآخر. في هذا الوضع هو يفشل في عملية التحليل بالتأكيد، عندما يدخل في هذه الدائرة، دائرة انتقاد النفس والاتهام غير منطقي للنفس، يفشل في التحليل، لن يستطيع التحليل. انتهت القضية قبل أن تبدأ، المعركة انتهت قبل أن تبدأ، يفشل في التحليل. حتى عندما يطالبه الموقف أن يحلل هو لا يستطيع أن يحلل، لأنه دخل في دائرة مرضية، دائرة إعاقة. أحيانا يكون مصاحبا لاتجاهات الاعتمادية غضب موجه نحو الآخر، الآخر الذي يعتمد عليه ويخضع له. أحيانا يصاحب هذا الغضب رغبة في معارضة هذا الآخر، لكنها ليست معارضة حقيقية، هي تمثيلية، ليست آتية من توكيد الذات أو توكيد النفس، لا، إنه انفعال، ليس فكر، إنه انفعال، إنه عاطفة. العاطفة لا تنفع، الانفعال لا ينفع، ما ينفع هو التحليل ثم الفكر ثم الموقف المبني على الدراسة. لا، هو يعارض الآخر من انفعال، وبالتالي سوف يخسر بالتأكيد. أحيانا يصاحب المعارضة رغبة في الانتقام من الآخر بالطبع، لأنه الآخر هو يعتقد أنه من وضعه في كل هذه المعمعة العاطفية الكيانية، الآخر من وضعه في هذا، فلذلك يرغب إذا أعطي القدرة أن ينتقم، لكنه حتى في الانتقام يكون عاجزا. حتى إن بدأ أحيانا في الانتقام ينتهي بالأمر إلى العجز وعدم الاستمرارية. لماذا الغضب؟ لماذا المعارضة؟ لماذا الانتقام؟ لأنه أحيانا، ليس كل الوقت، أحيانا يكره ضعفه وبؤسه ويثور عليه. إذن هذا هو النوع الأول، الشخص الذي تخلى عن النفس ودخل في دائرة الخضوع. هناك نوع آخر معاكس تماما، شخص تخلى عن النفس لكنه دخل في دائرة السيطرة. الخضوع هو السبميشن، السيطرة هو الدومينيشن، عكس تماما الحالة الأولى. الاثنان قد تفرطا في النفس تماما تماما، ولا فرق بينهما، واحد يخضع والآخر يتسلط. غريب هذا الإنسان. الاتجاه الأول في رغبة التسلط هو رغبة في الامتلاك. لأنه قد فقد النفس نفسه، فيريد أن يمتلك نفس أخرى لكي ما يستطيع أن يعيش، لابد أن يمتلك نفس أخرى. أنه عين غير قادرين الخضوع والتسلط، غير قادرين على الوقوف على قاعدة النفس، لأنهما قد تخليا عن قاعدة النفس. إذن لابد لهما أن يقف على قاعدة نفس أخرى. الأول يقف على قاعدة النفس الأخرى خاضعا، الثاني يقف على قاعدة النفس الأخرى متسلطا. إذن الاتجاه الأول في التسلط أو السيطرة هو رغبة في امتلاك الآخر، رغبة في التحكم بلا حدود، unrestricted power، تحكم بلا حدود. إذا أمكن أن يحصل على تحكم بلا حدود في الآخر فهذا مبتغاه. إذا استطاع أن يجعل الآخر أداة كطين في يد الخزاف هذا ما يريده. إذن هذا هو الاتجاه الأول أو العرض الأول، رغبة في امتلاك الآخر. العرض الثاني هو ليس فقط الامتلاك لكن استغلال الآخر. كلما أتيح له الفرصة أن يستغل فسوف يستغل الآخر، يستخدمه. العرض الثالث هو نوع ما من الاستمتاع والتلذذ برؤية الآخر يتألم. العرض الرابع رغبة في تحقير الآخر. في كل موقف يخطئ الآخر في أو يظهر ضعفا يستغل هذا الموقف لكي ما ينزل من شأنه، يحقر منه. لماذا؟ ليضمن التسيد بالتأكيد. هدف إقناع الآخر أنه عاجز تماما على قيادة حياتي، فإذا أنت تحتاج لي لكي ما أقود حياتك، لا تستطيع أن تعيش الحياة بدوني. عادة هؤلاء الأشخاص ينجحوا بدرجة عالية جدا أو تقريبا ربما درجة 100% تقريبا. لماذا نقول درجة 100%؟ لأنهم يختارون الضحية اختيار ثاقب وماهر وذكي جدا. بالطبع هؤلاء الأشخاص لا يختارون أي شخص يتسلطوا عليه، بالطبع لا، فهم يمتلكون ذكاء ومهارة وجربوا في القبل من قبل وربما لم ينجحوا، فقد اكتسب مهارة يعرف كيف يتصيد الإنسان العاجز فينجح في عندما ينجح في الاختيار فهو ينجح في الخطة، وهي امتلاك الآخر، استغلال الآخر، تحقيل الآخر، ورؤية الآخر يتألم. هذه الاتجاهات التسلطية توضع تحت غطاء من الصلاح، يلبس كاموفلاج، يلبس قناع من الصلاح المتزايد، من الاهتمام العالي بالآخر، فهو يقنع الآخر وينجح أيضا في إقناع نفسه أحيانا أنه يفعل ذلك حرصا على مصلحة هذا الآخر الضعيف العاجز. لو ترك هذا الآخر لانهار وفشل. فإذا من صلاحي أني أقف بجانبي أقود حياتي فلا ينهار. فالمحصلة النهائية هو لا يرى تسلطه، يرى صلاحه. أيضا يرى أنه متفرد ومتميز، يرى أنه عظيم ورائع، ولذلك ينبغي للآخر أن يعتمد عليه لأنه فيه صفات تؤهله لهذا الدور. هو مؤهل وله الحق في تسيير حياة الآخر. في الحوارات العلاجية يقول لنا الدارسين أن هناك صعوبة شديدة جدا في إقناع هذا الشخص بمرضه، صعوبة هائلة، لأنه يرى أنه يفعل ما يفعله من صلاح حقيقة، من حرص على مصلحة الآخر، من محبة حقيقية له. صعب جدا أن يرى أنه مريض وأنه معاق وأنه هو الذي فرط في النفس وبحث عن نفس أخرى يتسيدها. صعب جدا إقناعي. ربما من الأسهل إقناع المعاق الذي يخضع، أسهل بكثير من إقناع المعاق الذي يتسلط. أحيانا هذا الشخص المتسيد يعتقد أن هذا الاتجاه العدواني الذي يأخذه اتجاه ضحيته هو دفاع عن النفس قبل أن يهجم عليه الآخر، لأن الآخر لا يفهم أنه يفعل هذا من مصلحته، فهو لا يفهم ولذلك سوف يهاجمه، وبالتالي لابد أن أدافع عن نفسي من هجوم هذا الآخر قبل أن يهجم علي، وبالتالي هو ينهار وأنا أيضا أنهار. إذن ينبغي ردع هذا الآخر. وفي النهاية تصور من هذا الآخر الذي هو يقول أنه يحبه، يقول أنا أخاف على مصلحتي، يجعل من الآخر ويتصور أنه عدو له، ولذلك ينبغي هزيمته وقهره. خليط من الأفكار والمشاعر والاعتمالات والتفاعلات، خليط غريب جدا غريب جدا. طارة يراه حبيب قلبه، اليوم يراه حبيب قلبه، الغد يراه عدو له، بعد الغد يراه منافس، ثم بعد ذلك يراه أنه في احتياج شديد له، وهكذا. ويأتي ويخرج كل هذه التفاعلات مع الآخر. ماذا يحدث لهذا الآخر المسكين؟ كونفيوجن عالي جدا طبعا، كونفيوجن عالي جدا، ولأنه لا يمتلك المعرفة ولا مهارة التحليل ولا يمتلك شيء، فينتهي بالأمر إلى التسليم الكامل. ينهك القوة فينتهي بالأمر إلى التسليم الكامل للمتسيد، وهنا النهاية، كل يعيش في إعاقته. إذن نقول أن بما أن الإنسان لا يمتلك هذه النفس، سواء من يخضع أو من يتسلط، فالعلاج هو ذوبان أو دمج هذه النفس مع الآخر. هنا يعتقد هذا الإنسان أن في هذا هو علاج عجزه، هو يعتقد فعلا، هو يؤمن فعلا، هو يصدق فعلا أن بما أنه فقد القدرة على الوقوف على قاعدة نفسه تسيير حياته، إذن ما هو العلاج؟ العلاج هو أن يدمج هذه النفس مع آخر، وهنا سوف يستمد القوة والقدرة من الذوبان. هو يؤمن بهذا فعلا، ويؤمن أن هذا تكنيك معترف به وصحيح وجائز، ويمكن به في النهاية أن يقف على قاعدة نفسه، فهو يقول سوف أقف على قاعدة الآخر ولو لفترة، ثم بعد ذلك أستطيع أن أقف على قاعدة نفسي. هذا ما يقول لنفسي إذا أدرك حتى هذا، حتى إذا أدرك هذا. بالطبع لا يمكن. يقول لنفسي فقط إن أمكن أن أتحد مع نفس الآخر فهنا العلاج، وهنا القوة، وهنا راحة النفس. إذن هذا يعفي من أخذ قرارات مصيرية. فلا يتدرب على أخذ القرارات المصيرية، لأن هناك آخر سيتحمل معه تبعيات قراراته. وحتى إن أخذ قرار مصيري فالآخر هو الذي سعته أن يأخذ هذا القرار، وفي داخلي يقول أنا لست وحدي لأن الآخر بجانبي سوف يتحمل معي تبعيات قراراتي، فإني لست وحدي. هل يصح هذا الاتجاه في الحياة؟ لا يصح، اتجاه خاطئ بالتأكيد. لابد الإنسان أن يأخذ قراراته وحده ويتحمل تبعيات قراراته وحده. نعم يستشير من يريد أن يستشير، في النهاية هو الذي يأخذ القرار، هو، وهو وحده الذي يتحمل تبعيات قراراته. يقول إريك فروم هذه العبارة الهامة، أن هذا الشخص عندما يسلك هذا الاتجاه، يسلك هذا المسلك، ينقذ من ينقذ أو يعفى من التساؤلات، من الشكوك حول ما هو معنى حياته. إنه يعفى من سؤال هذا السؤال، لا يحتاج أن يسأله معنى حياتي. ما هو معنى حياتي بالنسبة له؟ إنه مشغول جدا في العلاقة مع الآخر والارتباط به. معنى حياته يأتي من الاتاتشمنت بالآخر. إذن هذا الارتباط بالآخر، هذا الاتاتشمنت، يصبح العبارة التالية أو المصطلح التالي هام جدا، يصبح هدف الكيان، the goal of the organism، هدف كل الكيان. هذه عبارة هامة جدا في علم النفس، عبارة ما هو هدف الكيان. في محاولة مساعدة أي إنسان لابد أن نصل إلى هذه، إلى التشخيص، ما هو هدف هذا الكيان الجالس أمامي أو الذي أتحدث معه. وبالطبع كل إنسان لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال، ما هو هدف الكيان؟ لأنهم يقولون لنا أن للكيان هدف واحد أساسي، حتى لو له فروع، لكن هناك هدف واحد أساسي للكيان. أؤكد لكم ويؤكدون لنا هدف واحد أساسي للكيان، ولابد أن يبحث عنه الإنسان. إذن بالنسبة لهذا الإنسان ما هو هدف الكيان؟ الدمج، the attachment، هذا هو هدف الكيان، هذا ما يعيش لأجله، توثيق عملية الاتاتشمنت بالآخر. إذن ليس الهدف هو السعي، هو الإنجاز، ليس هذا الهدف على الإطلاق. كل هذه أهداف ثانوية تأتي فيما بعد، بعد الحصول على الاتاتشمنت للآخر نستطيع أن نتحدث عن أهداف أخرى إن وجدت. الهدف الأساسي، هدف الكيان، هو الاتحاد بالآخر أو الارتباط بالآخر، فيصبح هذا الاتحاد يصبح هو مصدر الحصول على المعنى في الحياة، ويصبح هو مصدر تحقيق الذات، the self-actualization اللي تحدث عنها مازلو هو هنا. the self-actualization الذي تحدث عنه مازلو هو the attachment. فيصبح قمة الهرم بالنسبة لهذا الإنسان هرم تسديد الاحتياجات هو الاتاتشمنت. وبالطبع هذا معنى مزيف للحياة. إذن لا يوجد معنى لكياني منفصل عن المعنى لكيان الآخر. ماذا يقول لنا علم الإنسان؟ ونقول نحن لهذا الإنسان الذي هدف الكيان هو الارتباط بالآخر، يقول لنا علم الإنسان أنه لا يمكن أن يوجد اتحاد أو يونيون أو يونيتي بين كيانين هكذا، استحالة، لا يمكن، لا يمكن أن يوجد اتحاد بين كيانين يقف على قاعدة واحدة، قاعدة أحدهما، لا يمكن، هذه خدعة. لأن الشخص الذي يعيش هذه الاتاتشمنت والآخر أيضا الذي يعيش معه هذا الاتاتشمنت يعتقد أنهما في وحدة واتحاد، هذه خدعة. عندما تحدث فهذا تزييف، لأن الله لم يصمم الإنسان لهذا الاتحاد المزيف. إذا نقول أنه وهم، خيال، إلوجن، لأن الاتحاد الحقيقي، اليونيون الحقيقية، اليونيتي الحقيقية، الاتحاد الحقيقي هو بين شخصين كل منهما يقف على قاعدة نفسه تماما 100%، 100%. كلما وقف كل شخص على قاعدة نفسه 100% يمكن هنا أن تحدث عملية الاتحاد الصحيحة الصحية. ولذلك نجد الكثير من العلاقات تفشل، وبالتأكيد علاقات الزواج. لماذا؟ لأن الزوجين لا يفهم هذه المعادلة الصعبة، لا يفهم على الإطلاق، يتزوج ولا يفهم ما معنى أن أقف على قاعدة نفسي. وإذا حدثت تحدث بالصدفة دون دراسة دون تحليل دون فهم. معظم الزيجات يقولون أنا دارس الزواج، معظم الزيجات تفشل من أجل هذه الفكرة، أن كليهما أو كلاهما أو أحدهما لا يقف على قاعدة نفسه 100%. وبذلك لا يمكن أن يكون هناك زواج ناجح، علاقة زوجية ناجحة، استحالة. شرط أن تنجح العلاقة الزوجية أن يقف كل منهما على قاعدة نفسه وقوفا صحيحا وصحيا. هذه العلاقات الاعتمادية دائما تغلف بتعبير كوت أن كوت الحب، يجدوا مصطلح لها جميل مبرر، مصطلح تبريري اسمه الحب، أنا أحب الآخر والآخر يحبني. لماذا تغلف بتعبير الحب لإعطائها شرعية؟ بالطبع أول ما نضع تعبير الحب نعطي شرعية للمرض، نعطي قيمة وقوة وتبرير واستمرارية وتهدئة للنفس وللآخر وللمجتمع، والمجتمع يعضد ويصفق. طالما وضعنا راية الحب يصفق الجميع، أنا أحب الآخر والآخر يحبني، ما المشكلة؟ attachment ما المشكلة يا حبذا؟ الدرجات المتقدمة في التسلط أو التحكم ليس التعبير عن الرغبة في الحصول على القوة، لا لكنها رغبة في الانتقام. ما معنى هذه العبارة؟ معنى أن هناك درجات في التسلط والتسيد، هناك درجات، ليس كل من يريد التسلط هو في نفس الدرجة، هناك درجات بالطبع من أسفل لأعلى، من الأقل للأكثر. الدرجات المتقدمة في التحكم ليست فقط تعبير عن الرغبة في الحصول على القوة، إن أنا أسير حياة الآخر، لا، إنها تكون رغبة في الانتقام، البحث الانتقام المجرد، عندي رغبة في الانتقام نقطة، الاتجاه السائد عليه هو رغبة في الانتقام. وعندما يجد أي شخص يستطيع أن ينتقم منه فسوف يفعل ذلك، بالطبع هو يختار من ينفذ في عمليات الانتقام. فالرغبة في الدرجات المتقدمة هي رغبة في الانتقام ونقل الألم الداخلي إلى الآخر عن طريق رؤيته وهو يتألم، هذا يخفف من الألم الداخلي للإنسان المتسيد. ما هو الألم الداخلي؟ ألم التفريط في النفس، ألم العجز، ألم الدونية. لا ننسى أن الخاضع والمتسلط يشترك معا في هذه الصفات، صفات العجز، صفات الدونية، صفات التخلي عن النفس، لا فرق. إذن هو يتألم بالتأكيد، المتسيد يتألم بالتأكيد، وهو يريد أن يخفف من الألم الداخلي عن طريق التكنيكات التي ذكرناها. نقول بين قوسين أن القوة، أي power، القوة تنقسم إلى قسمين، أو تقسم إلى قسمين: قوة على فعل وتحقيق شيء، ثم قوة على إنسان آخر. قوة على فعل وتحقيق شيء، هذه القوة، هذه الرغبة، هذا الاتجاه صحي إلى حدود، أيضا ليس صحيا مطلقا، مجازيا سوف نقول الآن أنه صحي. القوة إني أريد أن أمتلك قوة للفعل وتحقيق شيء، أنجز شيء في الحياة. الثانية مريضة، الرغبة في الحصول على قوة على إنسان آخر، أو امتلاك قوة على إنسان آخر. لماذا بالطبع يذهب لامتلاك قوة على إنسان آخر؟ لأنه فشل في تحقيق الأولى. عندما ينجح الإنسان تماما في تحقيق الأولى لا يحتاج للذهاب لتحقيق الثانية، لا يحتاج، لا يحتاج. عندما ينجح في تحقيق الأولى ويكتفي بها ويسعد بها ويشبع بها، لا يكون له احتياج إلى النوع الثاني من القوة على إنسان آخر. لكن هناك إنسان يحقق قوة في تحقيق شيء ما، لكن هذا لا يشبعه لأنه بالطبع في داخله إعاقات لن نذهب لها الآن. كلما امتلك وعاش الإنسان قوة فعل وتحقيق شيء فلا حاجة له لقوة على إنسان آخر، لا يحتاجها، ما الحاجة لها؟ إما أن يمتلك نفسه أو يمتلك آخر، هذه هي القاعدة العلم النفسية، إما أن يمتلك نفسه أو يمتلك آخر، لا خيار آخر للإنسان في معرفة النفس والإنجاز، يمتلك الإنسان نفسه في معرفة النفس والإنجاز يمتلك الإنسان نفسه. إذن هذا هو الاتجاه الأول، خلل السلطة. عندما يفشل الإنسان في تسديد احتياجاته ماذا يلجأ؟ أولا يلجأ إلى التخلي عن النفس ودمجها، وهذا يؤدي إلى خلل في السلطة. الاتجاه الثاني أسهل في الفهم لكنه أصعب في الواقع. الاتجاه الثاني هو اتجاه التدمير، destructiveness. رغم أنه في الاتجاه الأول تحدثنا عن الرغبة في تسيد شخص آخر، وهي فيها شيد أو ظل من الرغبة في قمع الآخر، تحقيره، إذلاله، دهسه، لكن في الاتجاه الثاني، اتجاه التدمير، نقول الآتي: في الاتجاه الأول اتجاهات، سواء الخضوع أو السيطرة، وبالتحديد في اتجاه السيطرة هناك رغبة ما زالت موجودة في الاتصال بالآخر، الامتزاج، التكافل مع الآخر، blending أو symbiosis. ما زال في داخلي رغبة في الاتصال مع الآخر، أريده معي وأريد أن أكون معه. هناك رغبة في وجود قناة الاتصال والتواصل الإنساني إذا أمكن. في اتجاه التدمير لا يوجد هذا الخط أو القناة الاتصالية، السيمبيوسيس، غير موجودة على الإطلاق. هناك رغبة واحدة فقط وكاملة، وهي التخلص من الآخر. رغبة واحدة كاملة مهيمنة، لا توجد رغبة في الاتصال أو التواصل. ما هي جذور اتجاه التدمير؟ الرغبة في تدمير الآخر أو آخرين، ليس ربما ليس واحد فقط. أين الجذور؟ الجذور أيضا موجودة، ويا للعجب، في العجز والتغرب، powerlessness and isolation، العجز والاغتراب أو التغرب. فالشخص أيضا فرط في النفس، وصل إلى حالة عالية من العجز، والعجز يأخذه إلى حالة متقدمة من الإنعزالية أو الاغتراب أو التغرب. إذن ماذا بعد؟ عندما يصل إلى درجة متقدمة من العجز والاغتراب أو الانعزال، ماذا بعد؟ كيف أتغلب على هذه الحالة؟ ماذا أفعل؟ لابد أن يتخلص الإنسان من هذا العجز وهذا الانعزال. كيف؟ عن طريق تكنيك واحد فقط، واحد فقط يختار التخلص والتدمير لما حوله، نقطة. يختار هذا التكنيك ولا آخر، يصبح هذا التكنيك هو أفضل تكنيك، يصبح هدف الكيان. تحدثنا عن هدف الكيان، إذن ما هو هدف الكيان هنا؟ تدمير الآخر. ما هو قوت الكيان إذا صح التعبير؟ ما الذي يتغذى عليه؟ ما هي أفضل وجبة له؟ إما التخلص من الآخر أو تدميره. الغريب، يقول لنا الدارسين، أن إحساس العجز والوحدة أو التغرب أو العزلة يستمران بعد عمليات التدمير. فهو لا يتخلص، يتخلص مؤقتا للحظات أو ساعات، ثم يعود العجز ويعود الانعزال، لكن هذا لا يثنيه عن عزمه في الاستيقاظ في الغد بنفس هدف الكيان، الخروج إلى تدمير الآخر. لماذا؟ لأنه قد اشتبك في معركة حياة أو موت. ما عنوانها؟ إما أن أدمر أو أدمر، هذه هي، هذا هو ملخص المعركة. إما أن أدمر أو أدمر، إذن لن أقبل أن أدمر، لابد إذن أن أدمر. هذه حقيقة، هذه حقيقة دواخل هؤلاء. صعب على الإنسان الذي لم يدرس أو لم يقابل هؤلاء، صعب عليه أن يقتنع بهذه العبارة، لكنها حقيقة. إما أن أدمر أو أدمر، فلن أسمح بأن أدمر، إذن لا خيار لي إلا أن أدمر. وهذا التكنيك هو الوحيد الذي يمكن أن يساعدني ولو لبعض الوقت في التخلص من العجز والانعزال. بالطبع يصاحب هذه عمليات التدمير إحساس باللذة. إحساس اللذة يلعب دور تخديري بعض الشيء بعض الوقت، تخدير أحاسيس العجز والوحدة. التخلص من العجز يأتي عن طريق التخلص من الآخر أو آخرين. إذن هذا الشخص يشتبك في معركة أو في مباراة، الحياة تصبح جيم، مباراة بالنسبة له، يشتبك فيها. مع عنوان هذا هذه المباراة هي التدمير، هو يدخل إلى ساحة هذا الملعب، يتصور عدو له، إما أن يهزمه أو يهزم منه، إما أن يفتك به أو يفتك به، لا ساحة أخرى في هذه الحياة. بالطبع هذا الشخص أيضا نجد أنه يقوم بعمليات تبريرية أو rationalization لهذه الاتجاهات، اتجاهات التدمير. سوف يقول لنفسه أيضا أنه تحت شعار الحب والواجب، وأحيانا المنافسة مع الآخر تضطر لأن يهزمه ويسحقه، وأن الآخر لم يطلق له أي اختيار آخر إلا أن يهزمه ويقضي عليه. أحيانا يستعمل تبريرات الحب، أحيانا يستعمل تبريرات الواجب. بالطبع لابد أن نتوقع أن البحث الأول لهذا الإنسان، البحث الأول له الأساسي، هو عن الهدف أو التارجت الذي سوف يقوم بتدميره. ماذا نتوقع؟ ماذا يقول لنا الدارسين؟ ما هو أفضل تارجت له؟ شريك الحياة، وإن لم يتزوج فأقرب الناس إليه صديق له، أو إذا كان تزوج وأنجب فيكون أحد الأبناء، يكون هو تارجت الهدم والتدمير. لكنهم يقولون لنا بالطبع أن في أحيان كثيرة هذا الإنسان يسعى سعي حثيث للزواج، لأنه بالطبع عنده تارجت شرعي معترف به ومعه 24 ساعة مدى الحياة، وسهل جدا أن يطبق عليه التبريرات أو rationalization الحب والواجب وكل هذه المصطلحات المريضة التي نسمعها في غرف العلاج. ماذا يقول لنا الدارسين في دراساتهم في 150 عاما الماضية مثبتة لا يختلف عليها اثنين مثبتة مقننة documented أن هناك حالات لا يجد فيها هذا الشخص إنسان آخر ليدمره. ماذا يبقى له في التدمير؟ نفسه بالطبع. العجز والعزلة يخلقان التوتر anxiety، والتوتر في هذه الحالة عالي جدا وغير محتمل. وقلنا قبل ذلك أن كلمة anxiety التوتر ليس كما يستخدم رجل الشارع، هذه كلمة هامة وهي تعريف النيروسيس. قلنا قبل ذلك ما هو تعريف النيروسيس؟ إنه حالة مستمرة من anxiety. هذا هو تعريف النيروسيس ولا تعريف آخر، لا تعريف آخر بأنواعه. هناك أنواع في نوع كبير، في عنوان كبير وهو anxiety، وتحت anxiety تأتي أعراض مختلفة. تعددت الأسباب، الموت واحد وهو anxiety. فالعجز والعزلة يخلقان توتر غير محتمل. ديناميكية التخلص من التوتر تكون التدمير. فيتوتر عندما يخلو إلى نفسه ويواجه عجزه، يواجه عزلته، يأتي التوتر، يتكون في داخله passion، نزعة مهيمنة للخروج من حجرته للتدمير مباشرة، يبحث عن الضحية، يخرج للتدمير. إذن يصبح هذا الاتجاه اتجاه قهري compulsive، كلمة هامة جدا في علم النفس. يصبح اتجاه قهري، يأتي التوتر يدفع دفعا للخروج للتدمير مباشرة، لا يفكر، اتجاه قهري غير قادر على التحكم فيه، لا يستطيع التحكم فيه إلا إذا تحكم في السبب الأول أساسا، في المرض من أوله. لا يستطيع التحكم في الأعراض، عندما قبل السبب فهو مقهور تحت هذه الأعراض. عشان كده لأجل ذلك يقولون أنه اتجاه قهري كومبالسر. يأتي التوتر يخرج للتدمير، ويكون التدمير يكون كالمخدر والمهدئ للتوتر. الانخراط في هدف له قيمة وتبعيات مثل التدمير، بالنسبة له التدمير هدف له قيمة وقيمة كبيرة. هو لا يراها كما يراها الدارسين، لا يراها كما نراها نحن، لا، هو يرى أن هذا الهدف له قيمة كبيرة. فلأنه له قيمة كبيرة وهو ينجح في تحقيقه، يكون هذا الانخراط فيه يكون مشتت للتوتر ومقلل للتوتر، يخفض حدة التوتر، وبالتالي يستطيع التعايش. إيريك فروم يقول لنا عبارة أخرى هامة جدا، تبدو عبارة بنعين، تبدو بسيطة لكنها عبارة مخيفة في رأيي. وسوف أقولها بالإنجليزية ثم أترجمها. أختار أن أقولها بالإنجليزية لأنها تظهر قوتها في اللغة الإنجليزية، ولذلك أقول أنها عبارة مخيفة. يقول إيريك فروم: The blockage of spontaneity and self-expression in emotional and intellectual capacities can lead to destructiveness. يا لها من عبارة. إن منع أو حجز التلقائية blockage عندما يمنع الإنسان من التلقائية، وهذه كلمة هامة جدا في علم النفس وعلم الإنسان، التلقائية spontaneity، لن نتوقف لشرحها، عبارة مصطلح هام جدا، وهو مرادف تقريبا مرادف للتعبير عن النفس self expression، فهما وجهان لعملة واحدة spontaneity and self expression. منع أو حجز أو الغلق للتلقائية والتعبير عن النفس في الناحيتين، القدرات الفكرية والقدرات العاطفية emotional and intellectual capacities، يمكن أن يؤدي إلى هذه النزعة للتدمير. كلما زاد الغلق كلما زادت نزعة التدمير، نسبة اضطرادية واضحة. نقول دائما في علم النفس هناك درجات دائما وأبدا، عندما أحيانا نتحدث نقول عبارة، ربما نقول عبارة في أقل درجات المرض أو الإعاقة، أحيانا نقول عبارة في أعلى درجاته، ولا نتوقف دائما لنقول أي درجة نتحدث عنه. فأيضا هناك درجات في عملية الغلق، غلق التلقائية والتعبير عن النفس self expression. فكلما زاد هذا الحجز، هذا الغلق، هذا العجز، كلما ازداد اتجاه الرغبة في تدمير، سواء تدمير الآخر أو تدمير النفس. التدمير يقول فروم هو النتيجة الحتمية للحياة الغير معاشة. The unlived life، كلمة جميلة، الحياة الغير معاشة. كل البشر يعيشون الحياة بالتأكيد، يتنفسون، يأكلون ويشربون ويعملون، لكن هناك الكثيرين من البشر لا يعيشون الحياة. نأتي لآخر عبارة تحت التدمير، العبارة الأخرى المخيفة، وقلناها في تعليم سابقة، قاعدة معروفة جدا في علم النفس، بدأها فرويد ولم يجادله أحد 150 عام الآن، لم يجادل فرويد أحد في هذه العبارة، بل يؤكدونها إلى يومنا هذا. ما هي هذه العبارة؟ أن الصورة الذاتية للطفل تتكون ما بين 4 لـ6 سنوات. أدلر قال 3 لـ4 سنوات، حتى فاق فرويد سمح لـ5 سنوات، ربما 6. أدلر أصر على 4 سنوات، أن الصورة الذاتية تتكون في سن 4 سنوات، ربما 3 سنوات. وهنا أقتبس من الكاتب جيمس ماسترسون، وهو معاصر شبه معاصر، 1926-2010. جيمس ماسترسون في كتابه The Search for the Real Self قال هذه العبارة، قال حجز التلقائية، أو نبدأ بالعبارة الأولى ثم نذهب لهذه، قال أن النفس الحقيقية تستقر أو تترسخ نفسيا داخل النفس ما بين 3 لـ4 سنوات، 3 لـ4 سنوات. إذن هو سار وراء أدلر. The real self is stabilized intra-psychically between ages 3 and 4. يا لها من عبارة مخيفة. لذا نقول أن حجز التلقائية عادة ما يحدث في 5 سنوات الأولى من عمر الطفل. نقطة. متى يحدث حجز التلقائية؟ The spontaneity والتعبير عن النفس، تعبير عن الذات، the self expression، متى يحدث؟ ماسترسون يقول 3-4 سنوات. نضيف سنة، 5 سنوات. إذن تقريبا كل ما يحصل عليه الطفل من التلقائية ومن التعبير عن النفس يحدث في 5 سنوات الأولى، يكتسبه في 5 سنوات، يكتسب البذور التي يستطيع أن يرويها بقية الحياة. إذا هذا هو الاتجاه الثاني، نذهب إلى الاتجاه الثالث. ما الذي يحدث عندما يفشل الإنسان في تسديد احتياجاته، أو ما الذي يؤدي إلى فشله في تسديد احتياجاته؟ الاتجاه الثالث هو اتجاه المطابقة أو الامتثال أو الآلية، أوتوماتون، كونفورميتي. المطابقة، الامتثال، الآلية، كل هذه الحالات، 3 حالات، هي تخلي وتفريط في النفس، تخلي عن النفس، تفريط في النفس، كلها تبدأ هكذا. إذن عبارة ماسترسون مبنية على فرويد. متى يحدث التفريط في النفس يا أحبائي؟ عند سن أي عمر؟ 5 سنوات. هذا ما يقولونه، التفريط في النفس يحدث عند عمر 5 سنوات، ليس بعد ذلك. القرار يؤخذ في 5 سنوات، الطفل لا يعي بالطبع، يؤخذ له القرار. وهو بالطبع لا يعي ذلك. بالطبع في محاضرات سابقة، في سنوات سابقة، تحدثنا عن العوامل التي تؤدي إلى تفريط الطفل في نفسه. تحدثنا كثيرا في كل محاضرات علم النفس والعلاقة العلاجية والعلاج والمشورة، 15-20 سنة نتحدث فيها، لن ندخل فيها الآن. ما هي العوامل التي تؤدي وتدفع الطفل؟ ما هو الجو، the environment، الذي يدفع بالطفل إلى التفريط في النفس؟ أو ما هي العوامل التي حتى لم يفرط تماما في النفس، لكن مهدت، قامت بعملية conditioning له، ففرط في النفس تماما في سنوات لاحقة، لكنها ليست سنوات كثيرة بعد 5 سنوات، سنوات قليلة بعدها، لكن التأهيل قد حدث في الطفولة. التخلي عن التلقائية والسلف إكسبريشن يحدث في الطفولة. المطابقة أيضا تخلي عن النفس، لكن نرى اتجاه مختلف. ماذا بعد التخلي عن النفس؟ التفريط فيها، الانسحاب، هنا الاتجاه العرضي الأساسي هو الانسحاب، withdrawal from life، الانسحاب من الحياة. لماذا؟ لأن الحياة مهددة ولا أستطيع أن أعيشها، فلابد أن أتخلص من تهديد هذه الحياة، فلابد أن أنزوي وأن أنسحب. نقطة، انتهت القصة. هنا ملخص الحياة تقريبا كاملا. الديناميكية الغريبة هنا أحيانا تكون الآتي: واحد، الإحساس بالعجز الكامل، لا جديد في هذه النقطة. اثنين، بالتالي صغر النفس الكامل، وقلنا الكامل هي نسب مجازية، لا يوجد شيء كم مطلق في علم النفس، دائما درجات. تتبعه حركة تعويضية، ثلاثة، رقم ثلاثة، لتضخيم النفس. إذن صغر النفس العجز وصغر النفس يتبعهما a compensatory movement، حركة تعويضية وكأنها حركة تصحيحية لكنها لا تصحح شيء. تقوم هذه الحركة عندما يشعر الإنسان بعجزه، يقوم بمحاولة لتضخيم هذه النفس أو نفخها أو self-inflation لدرجة عالية متناهية. أربعة، لدرجة بعد نفخ النفس أو تضخيم النفس أو المبالغة في هذه النفس في حجمها أو قيمتها، لدرجة أن يصبح العالم الخارجي صغير للغاية وحقير للغاية، وبالتالي لا يستحق أن يعاش. إذن ما الحل؟ الانسحاب. إذن نحن أمام أربع أعراض أو أربع حركات. إذن نجد الحالتين من الانسحاب. الحالة الأولى انسحاب مصحوب فقط بصغر النفس، أو انسحاب مصحوب بصغر النفس بالإضافة إلى الحركة التعويضية التعظيمية النافخة للنفس. نجد الحالتين من الانسحاب. لكن هناك نوع آخر من الانسحاب، وهو المصحوب بالمطابقة الآلية للآخرين، conformity، automatic conformity، مطابقة آلية للآخرين سواء للصغير أو للكبير، سواء لشخص أو للمجتمع أو لمجتمع ما عايش في وسطه. هنا يتخلص من النفس ليطابق الآخر، فيتوقف على أن يكون نفسه، يتوقف، he ceases to be himself أو his self، يتوقف، يتخلص من نفس ليطابق الآخر. في الحالات الأولى شفنا تخلص من النفس لإما أخضع وتسيد، لا، هنا محاولة للمطابقة، نوع مختلف من الإعاقة، نوع مختلف، شيد مختلف من الإعاقة. ليس فقط أريد أن أقف على قاعدة الآخر، لا، أريد أن أطابق الآخر، مشابهة. وهنا يعيش طبقا لتوقعات الآخرين. عبارة هامة معروفة في علم النفس وعلم دراسة الإنسان، وعندما يدرس المجتمعات وبالذات مجتمعات مثل الشرق الأوسط، لكي نفهم هذه العبارة نحتاج أن نستمع إلى اقتباس من رولومي يقول عن هذا الإنسان الذي يصفه إريك فروم. يقول أنا فقط، وهو يتحدث عن لسان هذا الإنسان المطابق الممتثل بالآخر أو بالآخرين، يقول أنا فقط مجرد مجموعة أو تجمع من المرايات تعكس ما يتوقعه مني كل شخص آخر. I am just a collection of mirrors reflecting what everyone else expects of me. إذن النفس اختفت، ضاعت، ذهب، ما هو إلا عاكس اللي ينظر إلى الآخرين كمرآة ويعكس ما هم وما يريدونه وكيف يعيشون، ما يريدون منه وكيف يعيشون، كيف ماذا يتوقعون منه. وهنا التفرقة ما بين الأنا the I والعالم تختفي، لا يوجد تمييز أو تفرقة. الغريب الغريب الغريب، وهنا نفهم المجتمع الشرق أوسطي، وأنا آتي للمجتمع الشرق الأوسطي الحبيب. الغريب الغريب يقولون لنا علم، يقول لنا علم النفس، وهنا نفهم المجتمع الشرق الأوسطي. الغريب الغريب أن قلنا أن التمييز ما بين الأنا والعالم تختفي، ومع هذا الاختفاء يختفي أيضا الوعي بالإحساس بالعجز والانعزال أو العجز أو الوحدة. عندما يطابق يختفي الإحساس بالعجز. عندما يطابق يختفي كل إحساس بالعجز والانعزال، الوعي، فتصبح المطابقة هي المخدر في الشراب. ويقول إريك فروم هنا في عبارة بلاغية جميلة لكنها مهينة لهذا الإنسان، يقول أن هذا الإنسان مثل الحيوان الذي يغير لونه ليشابه الوسط المحيط ليختفي عن الأنظار، وعندما يختفي عن الأنظار ويطابق هنا تهدأ النفس، ترتاح. بالطبع هذا الهدوء مؤقت ومزيف. ما هو الثمن المدفوع؟ ما هو الثمن المدفوع في عملية المطابقة؟ نستمع إلى إريك فروم. الثمن هو the loss of self، فقدان النفس. بس تماما، بعد فقدان النفس لا نقول شيء آخر، انتهى كل شيء، انتهى الحياة، انتهت. يعيش الإنسان كما يريد، هو انتهى، انتهى حياتيا، انتهى نفسيا، وانتهى إلهيا. هو انتهى إلهيا، لا يمكن أن يخلص، انتهى إلهيا. the loss of self، انتهى إلهيا، لا يمكن الوصول إليه، الله لا يستطيع أن يصل إليه. فقدان النفس في الجماعة ولصالح الجماعة، وهذا هو بصراحة ملخص الإنسان الشرق أوسطي كما أعتقد. هذا هو تشخيصي للإنسان الشرق أوسطي، the loss of self، لصالح الجماعة. ودائما وأبدا كنت أقول في محاضراتي فلتحيا الجماعة وليسقط الإنسان. الجماعة أهم من الإنسان، فلتحيا الجماعة وليموت الإنسان، لا يهم أن يحيا الإنسان، فليموت الإنسان، المهم أن الجماعة تستمر. فلتحيا الجماعة والقطيع وليموت الفرد. لا يهم، هل يفقد نفسه؟ المهم أن المجتمع يستمر حتى بأمواته، فهم أموات لكنهم أحياء في الجماعة. لقد ماتوا منذ زمن. The loss of self، فقدان النفس. ورغم أن معظم البشر ينادون بالتفرد، هكذا ينادون، وبأن الإنسان ينبغي أن يؤمن بمبادئه ويعيش نفسه، إلا أن هذه هي الخدعة الكبرى. هم ينادون بالتفرد، والإنسان نفسه ربما ينادي بالتفرد أو يعتقد أنه متفرد، لكنها خدعة، لأن معظم البشر الذين ينادون بذلك هم أبعد ما يكون عن ذلك، فهم آلات مطابقة للآخرين. وهنا الإحساس بالأمان المزيف. يقولون لنا مرة أخرى، نحاول أن نقنع الإنسان، الإنسان الذي يطابق لا يدرك أنه يطابق. إذن أيها الإنسان، قد تكون جالسا هنا أو مستمعا هنا وتقول أنا لست مطابقا للآخرين، في حين أنك أكبر مطابق للآخرين. من يطابق الآخرين يقولون لنا في علم النفس لا يدرك هذا، لا يستطيع أن يدرك هذا، من الصعب له أن يدرك هذا، لأنه لكي ما يدرك هذا لابد له من امتلاك النفس، وهو قد فرط في النفس. فالأداة الوحيدة التي بها يستطيع أن يدرك هذا قد فرط فيها، فبماذا يدرك؟ لذلك نقول أن المشكلة الأولى والأساسية التي تواجه الإنسان هي التفرد، وأقولها ثم أقولها ثم أقولها. في سنوات حياتي بعد حواراتي مع الكثيرين والكثيرين والكثيرين لساعات وساعات وساعات وساعات، أقول بوضوح وبهدوء وبيقين وبتأكيد أن المشكلة الأولى التي واجهتني في حواري مع هؤلاء الكثيرين والكثيرين من البشر تتلخص في كلمة واحدة فقط: غياب أو انعدام التفرد. ما حاولت أن أحارب فيه في الغرفة التي أجلس فيها في سنوات وسنوات 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 هو إقناع الشخص بأنه بدون التفرد لن يستطيع أن يعيش، ولن يجد نفسه، ولن يجد الله. حاربت بكل ما أوتيت من قوة ومن علم. صعب أن أقول العبارة التالية، صعب، ولم أنجح كثيرا، بل نجحت قليلا وقليلا جدا. غياب التفرد أو انعدام التفرد كان العائق الأكبر الأساسي الذي وقف أمام كل علاج حاولنا أن نأتي به إلى حياة هذا الإنسان. غياب التفرد والرغبة في الوقوف على قدمي وليس قدم إنسان آخر. التفرد يحتاج إلى الشجاعة هائلة، لأن كل القوة ضده، ولن ترحمه ولن تسمح له، لأنه مهدد للنسيج الاجتماعي القطيع. يقولون لنا الدارسين أن معظم البشر يعتقدون أنهم يتزوجون اختياريا، بمعنى أنهم هم الذين يختارون شريك الحياة ومواصفاته، ولكنهم يقولون لهم، لا أقول أنا، الدارسين الباحثين هم يقولون، وأنا أقول معهم بالطبع، هم يقولون أنهم لا يدركون بالقوة الاجتماعية الهائلة بالإضافة إلى القوة الموجودة في اللاوعي the unconscious drives والتي لا يعنوها يعونها لا يدركونها والتي تتحكم شبه كاملا في الرغبة في الزواج وفي من يختارون. إذن لهم لا يختارون الأصلح، هم يختارون ما يملي عليهم ضمائرهم المزيفة التي فرطوا فيها وما يملي عليهم القطيع. لقد تحكم القطيع في دواخل الإنسان وهو لا يدري هذا، وفي هذا التحكم يختار، وتحت سطوة هذا التحكم الصورة التي يختار عليها شريك الحياة لم يشكلها هو، لقد تم تشكيلها فيه. هذا ما يقوله الدارسين. ولذلك 90% من الزيجات فاشلة، 90% فاشلة، 5% محتملة. إن أتيح لهم الطلاق فسوف يطلقوا، لكن غير متاح فقط 5%. يقولون أننا الدارسين 5% من الزيجات فقط ناجحة. هو لا يختار، هو لا يدري أنه يتم الاختيار له، هو يعتقد أنه يختار. عندما نشاهد القرارات التي يتخذها البشر كم نندهش، سنندهش عندما ندرك أنها غير نابعة من الإنسان في نفسه، ولكن في تأثره أو من تأثره بالوسط المحيط. هو لا يدري وغير واعي لهذه القوة المؤثرة فيه، ويعتقد أنه مصدر وصاحب القرار. نختم هذه الفقرة بالعبارة المخيفة مرة أخرى، نعود لإريك فروم، العبارة المخيفة: ما هي نتيجة كل هذا؟ ما هي نتيجة هذا الاتجاه؟ اتجاه المطابقة. ما الذي يؤدي إلى المطابقة، وما الذي بعد اتجاه المطابقة؟ يقول إريك فروم العبارة المخيفة جدا والتي علمت عنها كثيرا وكثيرا. ماذا يحدث؟ إريك فروم يقول لنا يحدث the replacement of the self by the pseudo self. إذا نتعرف على مصطلح جديد الآن، النفس المزيفة. يحدث عملية إحلال أو استبدال النفس الحقيقية بالنفس المزيفة، the pseudo self. لماذا هذه العبارة مخيفة؟ لأن من يعيش وسطنا الآن ليس النفس، لكنها النفس الأخرى، هي نفس لكنها نفس مزيفة، لها كل صفات النفس، لها كل أشكال النفس، لها كل صور النفس، لها كل حركات وعمليات النفس، ربما لها كل تطلعات النفس وطموحات النفس وتعامل كالنفس، لكن ما هي في الحقيقة؟ هي النفس المزيفة. لقد تم إحلالها واستبدالها منذ زمن بعيد، حتى أن الإنسان لا يدرك أن ما يعيشه اليوم هو النفس المزيفة. هو لا يدرك لأنه قد فقد الخيط، خيط التواصل مع النفس الحقيقي، فلا لا يدري بها ولا يستطيع أن يصل إليها الآن، لأنه قد فقد الملامح. حتى إن رآها في المرآة لن يتعرف عليها أنها هذه هي نفسه الحقيقية، لن يستطيع التعرف عليها. هذا ما يقولونه لنا. لذلك هذه العملية الاستبدالية هي عملية permanent، دائمة ومستديمة. هذه هي مخافة هذه العبارة أنها عملية permanent، أنها دائمة. هل أصدق ما يقوله إريك فروم؟ نعم. لماذا؟ لأني رأيتها عشرات المرات، أخاف أقول مئات المرات. رأيتها أمامي، رأيتها أمامي، أنني لا أتعامل مع الريال سيلف، أنا أتعامل مع السودو سيلف. لقد تم عملية الإحلال والاستبدال منذ زمن بعيد. ما هي عظمة المسيحية؟ لابد أن أقول بين قوسين هنا، عظمة المسيحية تأتي من في مناداتها بالتفرد والوقوف أحاديا. لقد وقف رب الحياة السيد المسيح وحده. إن كان يذكر له شيء حياتيا، وإن كان العالم يذكر شيء له، إن لم يذكر أي شيء آخر، أنه وقف وحده أحاديا متفردا. إنه التفرد الأعظم، مثل التفرد الأعظم. وقف وحده متفردا ضد كل المجتمع وكل التقاليد، إنه النموذج الأمثل والأعظم للإنسانية في هذه الفلسفة. لقد لفظ المجتمع آنذاك يسوع الناصري، لأنه وقف وحده متفردا ومهددا لكل ما هو مزيف في المجتمع وفي الديانة وفي المجمع عندئذ الكنيسة اليهودية. حتى أقرب الناس إليه تركوه ومضوا. يوحنا 6، رجع كثيرين إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. حتى أقرب الناس إليه تركوه ومضوا، ولم يبق له إلا 12 أو 11. ونقول أن نموذج السيد المسيح قد ساعد الكثيرين من أتباعه في أن يعيشوا التفرد ويقبلوا الوحدة، يقبلوا الوحدة. الوحدة البناءة، الوحدة الفكرية البناءة، وحدة التفرد، التميز. نموذج السيد المسيح ساعد الكثيرين، وهؤلاء الكثيرين ساعدوا هذا المعلم أن لا يخاف في أن يقف وحده، لأنه هو لم يقف لأنه هو وقف وحده، وأتباعي وقف وحدهم. وهؤلاء قد ساعدوا كل إنسان يأتي فيما بعد بما فيهم أنا أن يقف وحده، مشيرا إلى كل ما هو مزيف في الأوساط المحيطة به، في الأشخاص الذين يقابلهم، يشير إلى التزييف، لا يقبل التزييف. ما النتيجة في حياة السيد المسيح؟ لقد رجع الكثيرين من ورائه وترك وحده مناديا بالحق، وهكذا كل من تبعه، وهكذا قد رأيت في حياتي. هذا شرف لأي تلميذ أن يشابه معلمه، ولكل عبد أن يشابه سيده في أن يقف وحده ويرجع الكثيرين من ورائه ويترك وحده ينادي بالحق. ماذا نرى في التاريخ؟ نرى الكثيرين ممن نادوا بالحق ووقفوا وحدهم. أذكر مثلا واحدا، معلمي الكبير سورين كيركيغارد، نراه في القرن التاسع عشر يتم لفظه تماما في بلده لأنه نادى بالحق، ثم نجده يقف وحده متفردا يتألم في وحدته. هذا المثل مثل كيركيغارد، كان مصدر أساسي في 20 عاما الماضية، مصدر أساسي للإلهام لي ليدفعني أن أستمر ولا أتقهقر أو أضعف أو أرائي أو أقول ما يريده الآخرين أن أقوله، لن أقول أقوله، لن أرائي. لقد أرسل الله كيركيغارد ليسير أمام الكثيرين من بعده ومنهم أنا، أنار لهم الطريق، أنار لهم الطريق، كان مصدر إلهام. هل وقف هو وحده أو يقف من سار وراءه وحده؟ لا، جميعهم وجميعنا من أخذوا قرار التفرد ومحاربة التزييف نقف على قاعدة رب الحياة. وهذا شرف وامتياز. لذلك نقول إن كنت تريد أن تقف متفردا أيها الإنسان عندئذ وحتميا ولازما ولا مهرب ولا بديل من أن تتبع خطوات آخر قد سبق وعاش هكذا، إن لم يتبع هذا الإنسان خطوات آخر ويعرفه من هو ويعرفه بالاسم وتحديدا، فهو يخدع نفسه وتوهم سرابا بأنه يقف متفردا. البديل الوحيد له لهذا الإنسان، البديل الوحيد المتبقي له إذا لم يعرف آخر قد وقف متفردا وصار ورائه، البديل الوحيد المتبقي له هو أن يكون في القطيع ويتبع القطيع، لا بديل آخر. ما هي الحقيقة التاريخية الأوحد والتي لم تتغير أو حتى تستثنى مرة واحدة؟ هي أن القطيع دائما وأبدا 100% يعيش الخطأ ويعيش الخداع ويعيش التزييف، لا يوجد استثناء لهذه القاعدة، لا يوجد مفكر واحد يرفض هذه القاعدة، لا يوجد لاهوتي واحد يرفض هذه القاعدة. نقولها مرة أخرى، القطيع دائما وأبدا 100% يعيش الخطأ ويعيش الخداع ويعيش التزييف، ثم يشرب مخدرا لينسى ويتناسى كل هذا، يشربونه معا في أقداح يتناولونها معا، يسلمونها بعضهم البعض كل يوم، يشربونها معا ويسقونها بعضهم لبعض. هل يدروا؟ لا يدروا. لا يدروا لأنه قد منعوا من أن يدروا، قد منعوا، قد تم منعهم من أن يدروا، لقد فاتت الفرصة أن يدروا. لا يمكن للإنسان أن يمتلك في نفسه القدرة والقوة والشجاعة للوقوف متفردا ووحده وعندئذ ممتلكا الحق والحقيقة. لا يمكن له في نفسه هذه القدرة، لابد له أن يستعيرها من آخر، ويعرف هذا الآخر بالاسم. ولذلك نقول هذا المبدأ الإلهي: الحق أبدا لا يوجد في الجماعة، الحق يوجد في إنسان واحد، وهذا الواحد ينقله لإنسان آخر، إنسان آخر واحد وواحد فقط، إنسان واحد فقط فقط ينقله لإنسان آخر واحد فقط. لا ينقله لإنسانين أبدا أبدا. العملية أحادية صرف وبحت، أحادية ليست ثنائية، أحادية. نحن نتحدث عن عملية فردية وليست أبدا جماعية. نشكركم لاستماعكم ونستكمل.